أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد إن من أهم الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى قال سبحانه وبحمده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لذلك ينبغي للمسلم أن يخلص عمله لله عز وجل من لم يخلص العمل لله تبارك وتعالى فلا يتعنى ما يتعبش نفسه لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كان أبو علي الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول هو العمل أخلصه وأصوبه ثم قال إن العمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل وإن لم يكن صوابا لم يقبل لذلك ينبغي العمل أن يكون خالصا لله عز وجل وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن علامات المرائي أنه ينشط إذا كان بين الناس ويكسل إذا كان وحده يعني هو في وسط الناس ليه نشيط وعمال يذكر ربنا ويصلي ويجود ويحسن في صلاته أما إذا خلى بنفسه فيكون كالجيفة ينام أو أصلا ساهي لاهي يلعب غافل إلى غير ذلك لكن من أماراته كما قلت إذا كان وسط الناس تلاقي نشيط ومجتهد وعمال إيه كما قلت يجود ويحسن في عمله هذا من أمارات الرياء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد هذا الرجل أتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد احنا عارفين طبعا أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هو ذروة سنام الإسلام أعلى حاجة في الدين إن الواحد يا أخوانا يجود بنفسه لله إن الواحد يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله رب العالمين ده أفضل عمل هو رأس الأمر فهذا الإنسان جاهد بنفسه فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها فقال يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد فيقول الله عز وجل له كذبت يا لها من كلمة يسقط منها جلد المرء حياء من ربه عندما يقول له رب العالمين سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق كذبت، انت كذاب، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء شجاع مقاتل لا يهاب الموت ولا يخاف الردى. هو كان بيقاتل عشان دي، مش عشان نصر الدين ولا اعتقاد ولا شيء اطلاقا. وكان يفعل ذلك حتى يسمع او يطرب بثناء الناس عليه. كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء شجاع، يعني وقد قيل. انت كنت عايز دي خلاص خذ، لكن في الاخره يلقى الله عز وجل صفر اليدين من الخير، مع انه كما قلت جاد بنفسه، ولكن عمل ده ليه؟ مش لله ولا لنصرة الدين اطلاقا، ده كان بيعمل ده علشان الناس تقول عليه ده شجاع. وقد قيل خلاص اذهب بقى خذ حظك واجرك وثوابك من الناس، اما الاجر فليس لك عند الله شيء. ليه؟ لانك لم تخلص في هذا العمل. فالعمل اذا لم يكن خالصا كان هباء منثورا. ثم الرجل الثاني، وهذا الرجل يعني أمره عجيب. طبعا الله عز وجل يأمر الملائكة فيسحب على وجهه في النار ثم يلقى في النار. ثم الرجل الثاني، ورجل تعلم العلم وعلمه. تخيل بقى رجل عالم، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، عالم في الدين، إذا سئل عن مسائل الناس أفتى وأجاب، وقارئ للقرآن يقرأ بالعشر، وهو إنسان مجود لهذا القرآن، ولكنه كذلك لم يتعلم العلم ابتغاء مرضات الله أو ابتغاء وجه الله، ولكن تعلم علشان الناس تقول عليه ده عالم. والتاني وقرأ القرآن عشان الناس تقول ما شاء الله صوته جميل، او الناس تقول عليه ايه ما شاء الله ده بيقرا بالقراءات العشر. يبقى ما كانش لا بيقرا ولا بيتعلم العلم ابتغاء مرضات الله علشان الناس تقول عليه، هو بس كان بيتعلم عشان كده. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها، عملت ايه في العلم الذي علمته اياك والقران؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقول الله عز وجل له على رؤوس الخلائق كذبت، أنت كذاب، كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل خلاص. ثم يأمر الله عز وجل ملائكته فيسحبونه على وجهه حتى يلقى في النار. ثم الرجل الثالث، ورجل تصدق بصدقة. هذا الرجل رجل جواد، رجل وسع الله عز وجل عليه، ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله، دلوا كل أصناف المال. فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من سبيل، فيش يا رب باب من أبواب الخير إلا وأنا مسارع ومبادر ومنطلق إليه. ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه لك إلا أنفقت فيه لك. فيقول الله عز وجل وكذبت ولكنك تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل. تصدقت عشان الناس تقول عليه ده ما شاء الله الحاج فلان ده ما بيخليش ما شاء الله، كل أبواب الخير تلاقيه موجود وبينفق على اليتامى والأرامل والمساكين والمحتاجين وبيبني مساجد وبيبني مستشفيات، بس بيعمل كده ليه؟ علشان يطرب بثناء الناس. ما كانش بيعمل الأعمال دي لله رفعة أو نصرة أو حتى رفعا للأواء الناس، لا ما كانش بيعمل كده، كان بيعمل كده علشان الناس تقول عليه الحاج فلان ما شاء الله عليه. تخيل بقى هذه الأعمال لما خلت من الإخلاص وشابها الرياء كانت هباء ووبالا على أصحابها، مع أن الأعمال دي أخوانا من أجل الأعمال قاطبة. رجل شهيد ورجل عالم ورجل متصدق. الثلاثة دول إخواننا أفضل الأعمال، ومع ذلك كما قلت هذه الأعمال لما خلت من الإخلاص وشابها الرياء لم يقبل الله عز وجل منها شيء، بل كانت هباء ووبالا وسببا في دخول أصحابها للنار. فمن لم يخلص فلا يتعنى. ينبغي الإنسان أيها السادة أن يخلص في عمله، وأن يعلم يقينا أنه يفعل العمل ويقوم به لله. اعلم أن قلوب من ترائي لهم بيد من تعصيه، قلوب من ترائي لهم بيد من تعصيه. انت ايه المعصية؟ المعصية الرياء. طيب انت بقى القلوب الناس اللي انت عمال ترائي لهم دول بيد من؟ بيد الله اللي انت بتعصيه بالرياء ده. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يبقى لازم يا إخواننا الإنسان يحاول قدر استطاعته أن يخلص العمل لله تبارك وتعالى. ولذلك من الأشياء التي لا ينبغي أن تكون هي أن يتعلم الإنسان العلم ليماري به العلماء، ليماري به العلماء أو حتى يجاري به السفهاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. تخيل ليه يا إخوانا؟ لأن المفروض أن العلم ده يسوقك إلى الله عز وجل، العلم يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى، العلم يجعلك عبدا مخلصا لله عز وجل. تخيل بقى أن في ناس بترائي بالعلم بتاعها. لذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه يذكر عن بعض في تراجم بعض العلماء قال: أخمله العجب والكبر. الرجل ذكره الذهبي وترجم له في السير. هذا الرجل كان عالما كبيرا، وكان يعني يجيب في مسائل العلم جميعا، لكن هذا الرجل كان عنده شيء من الأنفة، شيء من الكبر، شيء من البأوي. فالإمام الذهبي رحمة الله عليه ذكر عن الإمام أبي الحسن الدارقطني علي بن عمر قال: أخمله العجب. فالعجب يا إخواننا في العلم ده من الكوارث الكبار. إن المفروض يا إخواننا الواحد بيتعلم العلم ده علشان ينجو بيه، تخيل بقى أنه يهلك بالعلم ده. للأسف ممكن واحد يضيع نفسه برضو بإيه؟ بالعلم. ليه؟ علشان هو بيتعلم العلم ده على سبيل الإيه؟ التكبر والعجب، وأنا عالم تعالوا اسألوني، وأنا بس اللي بفهم، وأنا بس أنا بس اللي بعرف، وأنا بس العالم. زي ما احنا بنشوف ده في كل الأوقات للأسف الشديد من هؤلاء المجددينات الذين يخرجون علينا الفينة بعد الأخرى. تلاقي بعض هؤلاء الحمقى والنوكة يخرج كده يقول لك شوية مش عارف ايه ومفهموش، يقصد العلماء أو المشايخ يعني، وهو كأنه هو الفذ الوحيد، هو الوحيد اللي بيفهم في العلم، هو الوحيد اللي بيعرف يتكلم عن الله. لا يا إخواننا، العلم كما قال الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. العلم إن لم ينفعك ضرك. ضرك ليه؟ لأنه بيكون حجة ووبال عليك. أنت علمت فماذا عملت؟ عملت إيه بقى بالعلم اللي أنت تعلمته ده؟ ما هو المفروض يا إخواننا أن الواحد بيتعلم العلم علشان يميط عن نفسه الجهل، ثم يعلم إخوانه من المسلمين، يميط عنهم الجهل وكذلك يدلهم على الله عز وجل. مش أنه بقى يتكبر ويفخر ويشوف نفسه بالعلم، لا طبعا. العلم إن لم ينفعك ضرك. كما قلت كلما تعلم الإنسان كلما أكثر من حجج الله عز وجل عليه. كذلك من الأشياء التي تحمد الإنسان. ممكن الإنسان يا إخواننا يعمل عمل وهو لا يأبه للناس ولا لكلام الناس، ولكن سبحان الله يأتيه الثناء رغما عنه. ممكن واحد يعني فعل خيرا مثلا، جاد بماله، جاد بعلمه مثلا، بعمل أي عمل من أعمال الخير، سبحان الله عاد عليه ثناء من وراء ذلك الأمر الذي فعل، رغم أنه ما عملش كده لا رياء ولا سمعة ولا استشرف لشيء من الثناء، لكن سبحان الله الله عز وجل أبى إلا أن يعلي ذكر هذا الإنسان. ده أجره كامل خلاص، لأن ده أمر رغم عنك أنت. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. الرجل يعمل الخير ويحمده الناس عليه، هو عمل عمل خير، سبحان الله كما قلت الناس ذكروه وأثنوا عليه وحمدوا له ما فعل وما قام به، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. فينبغي الإنسان أيها السادة أن يبعد وأن يبعد تماما الرياء عن نفسه، كن عبدا مخلصا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنسان يا إخواني ينبغي عليه أن يخلص عمله وأن يكون هذا العمل لله عز وجل. أنا أغدى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي اللفظ الآخر فهو للذي أشرك. يروح بقى ياخد أجره بقى من الإنسان اللي هو كان عمال يرائي له. ده أنت دلوقتي بترائي، طب خلاص اذهب وخذ أجرك من هذا الذي ترائي من أجله. مش أنت دلوقتي كنت عمال تجود وتحسن في صلاتك، خلاص روح بقى للشخص اللي انت عملت رأي ده له، ده خد بقى اجرك منه، لكن عند الله ليس لك شيء. ليه؟ لانك لم تفعل هذا الفعل او هذا العمل ابتغاء مرضات الله، بل كنت تفعله لكي تحمد وكي تذكر وكي تثني عليك افواه الانام. انت كنت تعمل كده عشان كده، لكن ما كنتش بتعمل كده لله، والله عز وجل سيعلي ذكرك إن أخلصت. إن أخلصت العمل لله عز وجل خلد الله تبارك وتعالى ذكرك وأعلى ذكرك، ويعني جعل أفواه الأنام ومداد الأقلام تثني عليك. بس بإيه؟ بالإخلاص. لذلك كان سفيان الثوري أبو عبد الله رحمة الله عليه يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. يقول أنا ما لم أعالج، لم أمارس، لم أجد مشقة إلا في نيتي، لأنها تتقلب علي. تجيبها كده تجيلك كده، تجيبها كده تجيلك كده. نفسك تحب هذا، تحب الثناء، تحب البأ، تحب الكبر، تحب الناس كلها تجتمع عليك وانت تكون كلمة أجماع، وانت تكون الشخص اللي هو يعني الرأس. لا طبعا، إن أخلصت لله عز وجل خلد الله تبارك وتعالى ذكر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا منكم الإخلاص، ونجعل أعمالنا كلها خالصة، ونجعلها كلها صالحة، وأن يجعلها كلها ابتغاء وجهه ومرضاته سبحانه وبحمده. طيب، يقول السائل الكريم، نبدأ الإجابة في الأسئلة. يقول السائل الكريم: هل يجوز قراءة القرآن عند زيارة المقابر للموتى؟ وهل هناك مدة محددة للزيارة؟ وما حكم قراءة الفاتحة للميت؟ مسألة قراءة القرآن للميت يعني فيها طبعا خلاف كبير جدا بين أهل العلم، ولكن الثابت والوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المقابر سلم: السلام عليكم دار قوم من مؤمنين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله ألا يفتنا بعدهم ولا يحرمنا أجرهم، وأن يغفر لنا ولهم. ده الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. حتى لما قالت له عائشة: يا رسول الله، إذا زرت المقابر ماذا أقول؟ فقال لها علمها صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون إلى آخره. تمام؟ فده الثابت والوارد. والإنسان إذا دعا لأهل المقابر أخذ أجر كل ميت. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله عز وجل له بكل عبد حسنة، بكل مقبور يعني حسنة. تمام؟ فده الثابت والوارد يا أخوانا، ده الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. لكن بقى مسألة قراءة القرآن وأن احنا نهب ثواب القراءة للميت، دي كما قلت في مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. لكن احنا خلينا في الثابت والوارد. الثابت والوارد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المقابر دعا، دعا. حتى لما دفن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعض أصحابه دعا صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. حتى قال بعض أصحابه، وفيما أحسب أنه سهل بن حنيف، قال فوددت أنني كنت صاحب هذا القبر. ده يا إخواننا هو الوارد، ده هو الأفضل. لكن زي ما قلت مسألة بقى يا إخواننا إن الإنسان يدعو للإنسان الميت إنك أنت تقرأ للقرآن، تقرأ القرآن وتهب ثوابه، طبعا دي مسألة كما قلت مسألة كبيرة جدا ومسألة خلافية بين العلماء، والراجح يعني الثواب هذا لا يصل. لكن حتى يعني زي ما قلت فيها خلاف، بعض العلماء قال أن الثواب يصل والبعض الآخر قال لا يصل. طيب ده بقى خلاف، لكن احنا الثابت ايه؟ الثابت ان احنا ندعي، يبقى ده الافضل، يبقى احنا ندعي. تمام؟ استدل طبعا العلماء على ذلك بقول الله تبارك وتعالى وقال ليس للانسان الا ما سعى، اللي انت عملته. واذا قال صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ده يا إخوانا الأشياء اللي بتصل للإنسان بعد موته، في بعض الحسنات بتجي على الإنسان بعد موته، من هذه الثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد صالح. يبقى ابنك لما يدعي لك ده هو أصلا الولد برمته، الولد كله على بعضه أصلا ابنك، ده كل اللي هو بيعمله في ميزانك. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه. يبقى ابنك ده كله كده على بعضه اللي هو بيعمله من الأعمال الخير كله في ميزانك أنت، كله في ميزان حسناتك أنت. فده يا إخوانا زي ما قلنا هو الأفضل والأحسن والأولى، الدعاء أنك أنت إذا أتيت القبور دعوت لمن تحب، ودعوت كذلك لأصحاب هذه القبور. لماذا؟ لأنهم مرتهنون بما قدموا، لعل دعاءك هذا يخفف عن أهل هذه القبور كم من الحسرات في بطون المقابر، كم من الحسرات في بطون المقابر. ليه؟ كان في منهم نفسه يتوب ملحقش، باغته الموت وفجأه رأس المنون، الموت فجأه الموت ملحقش يتوب، فهو متحسر. طيب انت لازالت عندك فرصة ما تتوب بقى وترجع لربنا. وواحد تاني زي قلت كم من حسرة في بطون مقابر، واحد تاني كان نفسه هو الحمد لله على خير وعلى بر، بس كان نفسه يزود كمان شوية، كان درجته عليت كمان في الجنة. ولو أذن لأهل القبور أن يتمنوا أمنية لقالوا نرجع إلى الدنيا، نسجد لله سجدة، نقرأ لله آية، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهوا. لماذا؟ لأنهم عاينوا الأمر على الحقيقة، أنا وأنت في متاع الغرور، لكن هم في دار الحقيقة، هم في الدار، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، نحن في لهو ولغو ولعب، وغرور، متاع الغرور. لكن عندما يموت الإنسان خلاص، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللي انت عملته هتلاقي. فمسألة يا أخوانا قراءة القرآن للأموات مسألة يعني فيها خلاف، لكن كما قلت الأولى والأفضل إن إحنا ندعو للأموات، نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يدخلهم برحمته في عباد الصالحين، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين. طيب، تقول السائلة الكريمة: أوقات أصوم ولكن لا أريد أن أخبر أحدا، فعندما يسألني شخص هل صيم لا أريد أن أخبره، فكيف أتخلص من سؤالهم ولا أكذب وأقول لا؟ كما قلنا آنفا أيها الإخوة إن إحنا المفروض الإنسان يخلص عمله لله، يكون عملك خالص لله، ويكون موافقا صوابا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فإحنا لازم نخلص أعمالنا. طب هي دلوقتي بتقول إن هي دلوقتي أحيانا بتكون صايمة، وهي مش عايزة إن هي تعرف حد إن هي صايمة عشان إيه؟ لا يخترجها أو لا يخترج نيتها شيء، مش عايزة حد يعرف عشان إيه؟ يعني تحب مثلا يكون عملها كده في الكتمان أو في السري عشان يكون خالص لله عز وجل. تمام؟ فماذا تفعل؟ برضو يا إخواننا من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يتعقلها جيدا ألا يكون طفيليا. طفيليا اللي هو الرخم، اللي هو بيسأل عن كل دقيق وجليل في حياة كل إنسان. في صنف من الناس كده تلاقيه يسأل عن كل حاجة: أنت راح فين؟ وجبت دي بكام؟ وأنت قابلت مين؟ ومين أنت وقفت مع مين النهاردة؟ أنا كنت شايفك واقف مع حد، كنت تكلمه في إيه؟ إيه ده؟ ليه كده؟ ليه كده يا إخواني؟ ليه الإنسان يكون فضولي كده بالشكل ده؟ ليه الإنسان يعمل يتقحم حياة الناس بالشكل ده؟ ليه؟ ده يا إخواني ما ينفعش خالص، ما ينفعش إنسان عاقل يكون بالشكل ده. لا، المفروض إن إحنا نحاول بقدر المستطاع نكون واحد في خاصة نفسي. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، عليك بخاصة نفسك. الله عز وجل لن يسألك عن أحد، كل امرئ بما كسب رهين. ربنا يسألك عن نفسك انت بس فقط، مش هيقولك فلان ده ليه عمل كده، فلان ده راح المشوار الفلان ده ليه، فلان ده كلم فلان ليه، فلان ده عمل الحاجة الغلط دي ليه. ربنا مش هيسألك كده، هيسألك عن نفسك انت بس. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بس كل امرئ حديد نفسه فقط. يبقى يا اخوانا مسألة الفضول دي انك انت تتقحم حياة الناس ده غلط، دي حاجة مش كويسة خالص، دي حاجة مش كويسة خالص. فاحنا نحاول نبعد عن الكلام ده يا اخوانا. انت مالكش علاقة بحياة الناس، مالكش علاقة مين صايم مين مش صايم، لا. وانت برضو يا اختنا يعني الواحد برضو يعني كما قال الفاروق عمر، قال: ان في المعاريض مندوحة عن الكذب. انك انت تكون ايه؟ تحاول تعرض في الكلام. تمام؟ يعني مثلا حد انت صايمه ولا لا؟ والله نسال الله القبول، احنا بنحاول نصوم، ربنا يتقبل منا، بس يعني مش عارفين والله عملنا هتقبل ولا لا. يحاول احد بقدر المستطاع انه يوري في الكلام دون ان يحلف ودون ان يكذب. لا، تمام. يعني كان بعض السلف صام لله عز وجل 20 عاما لا يعرف أهل بيته أنه صائم، ولم يعرف أهل السوق أنه صائم. هو كان بيشتغل أي عنده دكان، عنده حانوت يعني دكان في السوق، كان إذا ذهب إلى بيته أو حتى لا يعرف أهل بيته أنه صائم، يأخذ الطعام يتصدق به في الطريق، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في بيته، وأهل بيته يظنون أنه قد أخذ الطعام وأكله في الحانوت الدكان. يعني على كده قعد زي ما قلت حوالي 20 أو 30 سنة بالشكل ده. بعضهم يقول: أعرف من تسقط دمعته على خده ورأسه برأس على وسادته بجوار رأس امرأتي ولا تعلم به. بيعمل ايه؟ بيحاول يخفي العمل بتاعه بس. فاحنا عايزين برضو نخفي العمل، نخفي العمل دون كما قلت دون ان ياخذ الانسان ان يدخل الانسان في مسائل ايه كذب يعني ونحو ذلك. طيب يقول السائل: ما معنى دعاء اللهم اجعل لي ميراثا يوقظ القلوب من غفلة الرقاد؟ طبعا ده كلام يعني احنا يا اخواننا برضو المفروض ان احنا نحاول بقدر المستطاع ان احنا ناخذ بالأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا صحابتي. طبعا في بعض الناس بيخترع بعض الأدعية كده، تمام، يعني بيقول اللهم اجعل لي ميراثا يوقظ القلوب من غفلة الرقاد، تمام. يعني الكلام برضو فيه شيء من الايه من الغموض. اللهم اجعل لي ميراثا يوقظ قلبي. طب ما ندعي دعاء تاني، يعني نحاول نستعيض عن هذا الكلام المخترع بكلام اجود، تمام. اللهم إنا نسألك مثلا قلوبا عامرة بذكرك، ماشي، تمام. نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا، حاجات ماشية، حاجات ايه مأثورة. اللهم اجعل لي ميراثا يوقظ قلبي من غفلة الرقاد. ما احنا برضو يعني الانسان يوقظ قلبه بان يكون متبعا، او حتى زي ما قلت يعني مثلا لما جاء رجل الى الحسن البصري فقال له: يا ابا سعيد قل لي قولا استلين به ارق قلبي به. جاء رجل الى الحسن فقال: يا ابا سعيد اني انست من قلبي غلظة فاستلن لي. فتلا عليه الحسن ايتان من سورة الشعراء: افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اغشي عليه، اغشي عليه، تمام. ايضا جاءه رجل اخر فقال: يا ابا سعيد جئت اشكو اليك قسوة قلبي. فقال الحسن: اذبه بالذكر، انت اذا اردت ان ترفع هذا الران عن مرائي قلبك فعليك بذكر الله عز وجل. اذا كنت عبدا ذاكرا لله عز وجل الان الله تبارك وتعالى قلبك. فاحنا لما نقول كلام زي كده لكن يوقظ القلوب من غفلة الرقاد، يعني علينا كما قلنا بالأدعية المأثورة. طيب تقول السائلة الكريمة: ما حكم منع الحمل نهائيا لوحدة زوجها مطلقها مرتين وتخاف أن تنجب أولاد آخرين فيطلقها الثالثة بتهوره فتخاف على مصيرهم؟ طبعا يا إخواننا الأصل في الزواج الإنجاب وكثرة الذرية، لأن الإنسان منا لا يدري بأي ولد سينجو ولا يدري أي ولد سيكون صالحا، تمام، أو ولد صالح يدعو له. ما تعرفش أنه ولد في الأولاد اللي أنت ستنجبهم دول هو الذي سيكون زخرا لك، هو الذي سيدعو لك، هو الذي سيكون امتدادا لك بعد أن تولد بعد أن تموت، ما تعرفش، تمام. فالأصل في الزواج كثرة الذرية والإنجاب. مسألة منع الحمل تكون بضوابط، مسألة لو تنظيم الحمل لا بأس، لكن واحد بيتجوز بيقول أنا مش هجيب غير عيلين اتنين عشان أعرف أربيهم أو عشان أعرف أصرف عنهم، إيه ده بقى؟ أو هو واحد تاني يقول أنا هجيب ثلاث أولاد وكفاية على كده قوي، ده كده رضا، ده كده حلو قوي، ليه كده؟ ليه؟ لا، الأصل يا إخواننا في الزواج والإنجاب أن تكون مطلقة، يكون الأولاد كما قلت لا تعرف أي ولد لك سيكون هو سبب نجاتك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم ذرية صالحة طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن إذا كان الزوج أهوج وأحمق وما عنده حسن تصرف ورجل مطلق، رجل مطلق، الحالة دي لا، الحالة دي المرأة يعني أنا معه كهدبة الثوب، ما مش عارفها، ممكن برضو بحماقة من حماقاتي في أي لحظة من اللحظات أنت طالق كده خلاص بقت برة، وهي بالتلات عيال بقى إيه تعيش بقى معهم بقى وتخوض غمار الحياة، وطبعا تنزل تشتغل، ده يضايقها وده يعكن عليها وده يحاول اللي مش عارف يعمل ايه وده يحاول، هتتلطم بيهم في الحياة. فلو كان الرجل بهذه المثابة التي ذكرت السائلة لا يبقى خلاص يعني تكتفي على هذا القدر. طيب تقول السائلة، تقول واحدة جارتي كان عليها فلوس رمزية لحد بس هو دين، والأشخاص الذين لهم المال عزلوا وسكنوا في بلد آخر، ولما تكلمت معها وعرفتها أن ده دين عليها قالت أنها هتطلعهم وكده، بتقول وأنا عندي حصالة خير يعني كل فترة بطلع اللي فيها صدقات لناس محتاجة، وهي حاليا أحضرت المال ووضعته في الحصالة، أنا حاليا لا أعرف إذا كان الدين أم لا، وهل لابد أن تذهب لأصحاب الدين وتعطيهم المال؟ طالما أن هي عارفة أصحاب الدين وعارفة مكانهم وعارفة بلدهم يبقى المفروض في الحالة دي تروح وتديلهم الفلوس بتاعتهم. الحالة التانية بقى لو هي مش عارفة هم فين ولا مين ولا كان قد إيه ولا أي حاجة عنهم، ماشي في الحالة دي تخرجهم في وجوه الخير والبر بنية أصحابها. يبقى الحالة التانية لو هي مش عارفة هم فين ولا ساكنين فين ولا منين ولا عايشين ولا ميتين، يبقى خلاص تتصدق بهذا المال بنية هؤلاء أو بنية إيه أصحاب الدين. لكن لو هي طالما هي عارفهم تحاول بقدر المستطاع تروح تدي لهم فلوسهم يعني. إلا أن تتحلل منها، بمعنى أن هي تتصل بيهم والله كان ليكم عليها دين وأنا عايز أسدده، لا خلاص طلعيه، ما شابه ذلك يعني. طيب تقول أخت أخذت بعض الدورات الشرعية في العقيدة والتجديد ومعها بعض الإجازات فيها، ولكنها لا تعلم أحدا، فهل عليها إثم؟ وهي لا تعلم تعلم الأخوات لبعض العلل منها أنها لا تحب التصدر وأنها تخشى أن يكون هذا العمل حجة عليها لا لها، لأنها ما زالت تجاهد نفسها على الطريق وأحيانا يضيق وقتها لمسؤولياتها الأسرية، وهي أيضا تحاول حفظ القرآن، فما نصيحتكم لها؟ طبعا يا أخوانا المفروض الإنسان ينجو بنفسه أولا، تمام، ينجو بنفسه أولا ثم بعد ذلك يتعلم العلم أولا ثم يعلم الناس ثانيا، يبلغ الناس دين الله تبارك وتعالى، بلغوا عني ولو آية. أما بقى تخاذل الشياطين للإنسان ده غلط، بمعنى بقولك أصلا هو مثلا عنده شيء من العلم مش عند الناس التانية، قال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع. ممكن الإنسان لنا أنا دلوقتي مثلا ببلغ بقول يا جماعة قال الله وقال الرسول، بس ربما مثلا أنا لم أعي بعض المعاني من كلامي، تمام، لكن أنا لما أتكلمت في إنسان قدامي سمع كلمة كانت هذه الكلمة بذرة الخير في استقامة هذا الإنسان. ما أنت ما تعرفش القلوب متى ستفتح، القلوب مغاليق مفاتيحها بيد الملك سبحانه وتعالى، ما تعرفش قلب الإنسان ده ممكن يتفتح لك إمتى، ما تعرفش قلب الإنسان ده ممكن يكون جهاز الاستقبال مفتوح امتى، اللي هو القلب ما تعرفش. فانت ممكن كلمه تقولها تكون سببا في نجاه انسان، كلمه تقولها تكون سببا في استقامه انسان. لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تحقرش اي شيء خالص من اعمال الخير، لانك لا تعرف اي عمل سينجيك. فأنت يا أختان طالما عندك شيء من العلم علمي أخواتك المسلمات، جودي عليهم بما جاد الله تبارك وتعالى عليك، أميطي عنهم لثام الجهل كما أكرمك الله عز وجل به. لكن إحنا زي ما قلت بقى هنقعد بقى نتخاذل أصلا ما بعرفش أصلا ما بحبش التصدر، أمال إحنا مين هنعلم المسلمين إزاي؟ هنجيب الكفار يعني النصارى ولا اليهود يعلموا المسلمين أمور الدين؟ لما أنا وإنت وإنتي نتخاذل كده وننزوي أمال مين اللي هيتصدر للناس؟ مين هيعلم الناس امور دينها يا اخواننا؟ لا يا اخواننا، ده كده تلبيس من ابليس، ده تلبيس من الشياطين، ان الواحد بقى يقعد ايه يتخاشع ويتخشع. اصلا انا ما اعرفش، لا اصلا انا ما بحبش التصدر. مين بيحب التصدر؟ مين؟ لكن اهم حاجه زي ما تقول يا اخواننا، ان الواحد بقدر المستطاع يحاول انه يسعى في نجاة نفسه اولا، ثم بعد ذلك يعمل ايه؟ يعلم الناس. يعني اندو بنفسك اولا، ثم بعد ذلك حاول بقدر المستطاع انك انت تعلم الناس حتى ولو ابجديات الدين. الناس دلوقتي لا هي عارفه حاجه عن ربنا، ولا عارفه حاجه عن النبي، ولا عارفه حاجه عن امور دينها. محتاجين يا اخواننا، لا تحقرن من المعروف شيئا. حتى انت لو هتشرح لهم كتاب بسيط جدا، او حتى مش كتاب، انت لو هتعرفيهم يا اختي مثلا بعض المسائل البدائية في امور الدين وامور الاعتقاد، ده حب يعني كرامة ونعمة عين، حلوة حلوة جدا. لان في ناس زي ما قلت يا اخواننا مش عارفين حاجة عن ربنا اصلا. لما انا بقى وانت وانتي وانتي ننزاوي ونتخاشع ونقول اصلا ما اعرفش، اصلا ما بتصدرش، ما بحبش التصدر، اصلا انا ما بعرف ايه ده يا اخوان. ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اسلم في اليوم التالي لاسلامه، جاء باربعه من الصحابه، جاء بعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وبالارقم ابن ابي الارقم وبعبد الله بن جحش. تخيل جاب الاربعه دول اسلموا بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. طيب كان ايه بقى العلم اللي عند الصديق يومئذ؟ ده انا بقول لك اسلم تاني يوم جاب الاربعه دول، ماشي؟ ما عادش يقول ايه، لا اصلا هطلب العلم الاول، لا اصلا انا بس احفظ القران، لا اصلا انا ما عندي مش عارف ايه، لا اصلا دلوقتي لسه مش جاهز، لا اصلا لسه دلوقتي في مرحله التعلم. ايه ده يا اخوان؟ جد بما عندك، تمام؟ ليه يا اخوانا؟ لان الانسان لو ما شالش هم الدين هيبقى هو هم على الدين. لو انت ما شلتش هم الدين هتكون انت هم على الدين. زي ما قلت يا اخواننا، الشيطان بيدخل لكتير جدا من الناس من المدخل ده ومن الباب ده، انك انت انك انا لسه لا معرفش، اصلا لسه بتعلم، لسه في مرحله الطلب، لسه في مرحله التعلم. ماشي، كويس جدا انك انت على الطريق وانك انت على الرصد وانك انت لسه بتتعلم، ماشي. بس اللي عندك، الخير اللي عندك بثه. ده يا اخواننا زكاه العلم، زكاه العلم بثه، انك انت اللي انت تعلمته تعلمه للناس، اللي انت تعلمته علمه للناس. في ناس كتير جدا مش عارفة العلم اللي عندك يا سيدي، وبعد كده كمل انت في الطريق اللي انت عايزه وكمل في اللي انت بتقول عليه ده. لكن امط لثام الجهل عن الناس. ناس كتير جدا ما تعرفش امور او مبادئ دينها اصلا، تمام؟ احنا كتير جدا من الناس بيتصلوا بيسأل عن بدائيات الاسلام، واحنا دلوقتي يا اخوانا في عصر في دنيا الوضع بقى صعب جدا. الاشياء البدائيات اللي هي معلومة من الدين بالضرورة المفروض يعني، كتير جدا من الناس ما عرفوش. فاحنا مش عايزين يا اخوانا التخاذل او حتى التلبيس من الشيطان علينا. يا اختي الكريمة، علمي اخواتك المسلمات، فيدي المسلمات، علميهم بما زاد الله عز وجل عليك، بما علمك الله عز وجل من العلم. ما تقوليش اصل انا ما اعرفش ولسه انا في مرحله، لا بلاش الكلام ده، تمام؟ نسال الله عز وجل ان يلهمنا واياكم رشدنا، ونساله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا واياكم، ونسال الله تبارك وتعالى ان يستعملنا واياكم في مراضيه، وان يستخرج منا واياكم ما يرضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.